بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، لقاؤنا في هذه الليلة استكمل فيه الحديث عن القبر، وكنت قد ذكرت في اللقاء الماضي 10 أسباب من أسباب عذاب القبر، وأرجع لهم كده عناوين فقط ثم نكمل بإذن الله تبارك وتعالى. أول وأقوى سبب من أسباب عذاب القبر الكفر. ثاني الأسباب النفاق. ثالث الأسباب عدم الاستبراء من البول. 4 المشي بين الناس بالنميمة. 5 الغيبة. 6 أذى الناس باللسان. 7 الكذب من أسباب عذاب القبر. وأذكر الكذب، عذاب الكذب كان في الحديث، حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق على قفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، خطاف يعني من حديد، فيشرشو شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فما يفرغ ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول. يعني حاجة حقيقة صعبة دي، عقوبة الكذب. ويبقى 7 الكذب، 8 هجر القرآن، 9 النوم عن الصلاة المكتوبة، 10 أكل الربا، 11 الزنا، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات. وفي ذات الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نشوف عقوبة هذه الفاحشة المكراه، قال: فانطلقنا حتى أتينا على ثقب مثل التنور. انتوا عارفين التنور يعني ايه؟ التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق. يعني حد فيكم شاف اقول ايه، قدرة الفول مثلا، لو حد يعني مثقف فيكو كده شاف قدرة الفول، اعلاها ضيق واسفلها واسع، اي حاجة بقى بنفس الشكل ده، الحقيقة تخيلوا الفتحة ضيقة والاسفل واسع وهم فيه، الزناه دول فيه جوه التنور، يتوقد تحته نارا فإذا اقترب ارتفعوا، يعني أول ما النار تقرب من التنور يرتفعوا فين؟ يبعدوا عن مصدر الحرارة أو مصدر النار ومصدر العذاب، فيرتفعوا يطلعوا فوق، يحاولوا كأنهم يحاولوا يخرجوا مثلا، إنما أعلاهم يخرج.
مش انا شبهته بحاجة مش معناها انه صغير، لا ده حاجة ضخمة جدا. فيقربوا من الفوهة عشان يحاولوا يبعدوا بسرعة عن الاسفل للاعلى، حتى كادوا ان يخرجوا فاذا اخمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة. يا للفضيحة يا للفضيحة، رجال ونساء عراة، هذه الحقيقة فضيحة بشعة قوي. هؤلاء هم الزنا والعياذ بالله، تخيلوا ريحنتنا الزنا دول ريحنتنا أقبح الناس منظر، منظر قبيح جدا جدا، أشد شيء انتفاخا عراة والعياذ بالله، من أثر كل ده من أثر أو صور التعذيب وصور العذاب الذي يلاقي هؤلاء في البرزخ يعني في القبر. طب ما بقى في الآخرة بقى لما يردوا على الله عز وجل الموضوع أشد وأشد. يبقى 11 الزنا، 12 دي مش عارف أقولها إزاي لأن هي صعبة جدا صعبة جدا جدا، يعني نسأل الله عز وجل. عشان كده الواحد والله بيدعي ربنا دائما اللهم اجعل أعمالنا أحسن من كلامنا، واجعل سريرتنا أحسن من علانيتنا. 12 دي يا جماعة وعايزكم تمسكوا أعصابكم وانتم بتسمعوها، أمر الناس بالبر ونسيان النفس، أمر الناس بالبر ونسيان النفس. روى الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار. تقرض الشفاه بتتقطع الشفاه بتتقطع بمقاريض من نار. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الخطباء من أمتك، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. الإنسان ممكن يدل الناس على الخير ويقصر، يعني يأتي بالخير مرة وبعدين، يعني كلنا بشر يعترينا التقصير. يعني مثلا لما يجي حد مثلا يكلمكم عن قيام الليل، مش معناها انه لو سابه مرة وراح منه مرة بقى من ضمن هؤلاء، لا لا ما بقاش من ضمن هؤلاء، انما الفكرة انه يكلم الناس عن حاجة هو مش هيعملها اصلا، مش ناوي يعملها اساسا، ولا بيعملها ولا بيطبقها ولا معلق بيها ولا عطلها حيز في حياته ولا مقتنع بيها، ومال ايه بيتكلم وخلاص. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ وفي رواية: خطباء امتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. سلم يا رب. قال ابن مسعود: من كان كلامه لا يوافق فعله فإنما يوبخ نفسه. قال هلال ابن العلاء: طلب العلم شديد وحفظه أشد من طلبه، والعمل به أشد من حفظه، والسلامة منه أشد من العمل به. يا الله، شايفين الكلام ده؟ بيقول طلب العلم شديد، ايوه مش كل الناس تقدر تطلب العلم، وحفظه اشد من طلبه، ان الانسان يحافظ على العلم وطلب العلم ويحفظ هذا العلم، والعمل به اشد من حفظه، التطبيق محكي كبير جدا جدا، والسلامة منه اشد من العمل به. ان الانسان يسلم من العلم، يعني يسلم من العلم الامراض بقى اللي ممكن يحدثها العلم من العجب والكبر واحساس بالذات يبقى دلوقتي في مصيبة كبيرة، اللي هي مصيبة أن الإنسان يدل على شيء، يدل الناس على شيء ولا يعمله ولا يجعل له حيز في حياته. اللهم أصلحنا يا رب. 13، الإفطار في رمضان من غير عذر. ونعيزكم احنا اهو مقبلين على رمضان، كل عام انتم بخير. خلاص يعني احنا في رجب. رجب بدأ من كم يوم، النهاردة 2 رجب، الليلة دي الليلة الثالثة في رجب. فيعني يعني احنا وفجأة كده هنغمض ونلاقي رمضان وصل، شعبان وصل، شعبان اللي هو يعني شهر الحصاد في السنة كلها، وان رمضان دخل ورمضان خلص والعمر بيجري ومن اشراط الساعة تقارب الزمان، وفجأة السنة بتعدي كأنها. فاحنا يا جماعة محتاجين نصحى لنفسنا كويس جدا جدا، ونشغل اعمارنا بطاعة الله تبارك وتعالى. الحديث ده عايزين نقوله لكل شخص دار في رأسه انه يفطر في رمضان. من اسباب عذاب القبر الافطار في رمضان، من حديث ابي امامة، ورواه النسائي وابن خزيمة وصححه الالباني في الترغيب والترهيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقي بهم، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. يعني البق بتاعهم جوانب الفم، شتق جانب الفم، متقطعة وتسيل دم، ومعلقون من أعراق بهم، من أعناقهم. قلت: من هؤلاء؟ قال: هم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. يعني بيفطروا قبل ما يجي ميعاد الافطار. طب وما اللي مش بيصوموا اصلا؟ يعني من باب اولى ان هم يكونوا ينالوا هذا الشر. 14، الغلول. الغلول، والغلول هو اخذ الغازي شيئا من الغنيمة دون عرض على ولي الامر لقسمته، دون يعني قبل التأثير. يعني ممكن هيبقى له اصلا نصيب فيها، بس هي حاجة استأثر بيها، يعني حاجة مثلا اهي للناس كلها فيها، وهو منهم، هو منهم، فهو خدها لنفسه، خدها لنفسه. يعني سبحان الله، نقرأ بس الحديث وبعدين نشوف التعليق عليه. متفق عليه، حديث متفق عليه من حديث ابي هريرة، في الرجل الذي اخذ الغلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ان الشملة التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. لا اله الا الله. الشملة ثياب، حتة قماشة بتغطى بيها او بتلف فيها، كوفية مثلا. يعني سبحانك يا رب، تشتعل عليه نار في القبر، في القبر. طب مال اللي بيسرقه؟ اللي بيسرقه مقدرات شعوب، اللي بيسرقه مال عام، اللي بيتسلطوا على الناس. ويعني نسأل الله عز وجل العافية والسلامة من كل بنات. فالغلول، انا بقول الكلام ده لكل من سرق واستحل مالا ليس له. يعني الانسان لما ياخد حاجة من شخص بيبقى خلاص حق شخص، انما لما ياخد حاجة من امة، من دولة، هيقابل ربنا يقول له ايه؟ هيقابل ربنا عز وجل يقول له ايه؟ 15، احنا قلنا الغلول، بعدها على طول السرقة. السرقة في حديث صلاة الكسوف في صحيح مسلم يقول: وحتى رأيت فيها صاحبة المحجن يجر قصبه في النار. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ انا عايز اعرف يعني ايه المحجن ويجر قصبه في النار دي. لا، المحجن عصا معقوف الطرف، يعني انتوا عارفين زي العكاز معقوف الطرف، يعني متني، ها، مقوس كده في الاخر. يجر قصبه في النار، يعني يجر امعاءه في النار. لا اله الا الله. كان يسرق الحاج بمحجنه، فان فطن له قال: انما تعلق بمحجني، وان غفل عنه ذهب به. لا إله إلا الله. يبقى يقوم جايب العكاز بتاعه ومعلقه في الحاجة. لو الراجل انتبه يقول له لا ده معليش أنا آسف، ده العكاز هو اللي معليش أنا متأسف والله غصب عني، ما كنتش أقصد، ده حاجة غصب عني. طب والراجل ما انتبهش وحصل على حاجة، يبقى خلاص يسرق الحجاج، يسرق الحجاج. 16 جر الإزار خيلاء، ده طبعا بالنسبة للرجال مش النساء. النساء طبعا لو يرخينه شبرا يعني عشان ما تظهرش، انما اكتر من كده ممنوع، اكتر من كده ممنوع. فلو فيرخينه شبرا، يعني ايه يرخينه شبرا؟ يجرجر على الارض شبر وراها، ده اقصى حاجة مسموح بيها يعني. ما كانش اثبات، ما كانش اثبات. انما جر الازار خيلاء ده بالنسبة لمين؟ للرجل. والازار هو ما يستر الجزء الاسفل، واي حاجة بقى سواء متصلة بالاعلى او منفصلة، منفصلة زي البنطلون، متصلة زي القميص اللي هو الجلابية يعني. فلما يجر هذا الازار خيلاء يعذب في النار، يعذب في القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري، بينما رجل يجر ازارة اذ خسف به فهو يتجلجل الى يوم القيامة. يتجلجل يعني ايه؟ ينزل في الارض مضطربا ويندفع من شق الى شق، من شق يتجلجل، يعني مش مثلا اتخسف به الارض وخلاص لا، قاعد ايه من شق في الارض لشق في الارض، قاعد بيتحرك بيترمى هنا ويترمى هنا، يعني نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. 17 من اسباب عذاب القبر حبس الحيوان وعدم رحمته. في صحيح مسلم، في صحيح مسلم حديث صلاة الكسوف، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى رأيت فيها صاحب الهر صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. ايه خشاش الأرض؟ خشاش الأرض الهوام والحشرات. مش عندنا حديث فاكرينه؟ دخلت امرأة أنا في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، بدخلت النار، ده بتعذب في البرزخ ويوم القيامة حاجة تانية. دخلت النار وإن كانت عابدة وإن كانت صوامة قوامة وإن كانت طائعة، عدم رحمتها بحيوان دخلها النار. فما بالكم بعدم الرحمة بالبشر؟ لما من الناس ما ترحمش البشر يروحوا فين؟ يروحوا فين؟ عدم الرحمة بهرة خلى امرأة تعذب في القبر ويوم القيامة نار وعذاب. طب عدم الرحمة بالبشر الناس دي هتعمل ايه؟ اللي بيظلموا بعضهم ولا يرحمون بعضهم البعض. يبقى احنا دلوقتي في برضو قلنا 17 18 النياحة على الميت، 19 الدين، نسأل الله عز وجل أن يقضي الدين عن المدينين، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب أنا عايز كلمنا عن أسباب عذاب القبر، وقلت ذكرت ليكم 19 سبب من أسباب عذاب القبر. ليه؟ عشان نتجنب، عشان نتعظ، عشان نبتعد، ندعو ربنا. يعني دلوقتي لما أنا أقول يا رب أجرني من عذاب القبر، معناها أن أنا بقول يا رب نقيني من 19 حاجة دول. خلاص نيجي نكمل بقى كلام حاجة كويسة بقى. الإنسان لما يدفن في قبره، لما يدفن في قبره، هل هناك أعمال تجري بصحيفته؟ هل هناك أعمال تجري بصحيفته حينما يلقى الله سبحانه وتعالى؟ ده إن شاء الله هنشوفه بعدين بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني اللقاء المقبل إن شاء الله إيه اللي الإنسان ينتفع به بعد موته. إنما أنا عايز دلوقتي نقف أمام القبر وقفة، نقف أمام القبر وقفة مهمة جدا. إيه الوقفة اللي أمام القبر؟ تعالوا نزور القبر، إيه رأيكم؟ يلا نزور القبر. من حوالي شهر تقريبا بعد ما كان فيه يعني درس كده في مسجد ما وبعدين في بعد ما خلصنا الدرس قلت الإخوة حبايبي تعالوا بعد العشاء تعالوا نروح نزور المقابر. فروحنا مجموعة إخوة ما شاء الله كان جمع يعني كبير جدا. دخلنا المقابر. طبعا دخول المقابر بالليل صعب طبعا يعني في الجو القلق ده مسألة يعني مش أمان قوي. المهم كنا مجموعة الحمد لله. فأخ قال إيه قبل ما نمشي قال أنا عايزين كفن. قلت له ليه عايز كفن ليه؟ قال عشان تكفنوني وتحطوني في القبر عشان أعيش حياة القبر. سبحان الله استغربت من التصرف. طب يا جماعة كنا في المسجد في كفن يا جماعة قاموا جايبين الكفن ورحنا المقابر ودخلنا ولقيت الأخ مصر يا ابني عقل يا ابني ما ينفعش. قال لي لا أنا عايزك تكفني يا ابني مش يعني موضوع صعب والجو ظلام والقبور موحشة. فالمهم قام الإخوة تحت إصراره قاموا نايمينه في دوم عادي ولفناه وجبنا الأربطة وربطناه تمام رباط بعد القدم ورباط عند الـ في نص الرجل كده عند الركبة ورباط عند البطن ورباط عند الصدر ورباط بعد الرأس وكشفنا رأسه عشان يعرف يعني بقه في متنفس كده يعرف يتنفس. واشتلناه إخوة اشتلوه فعلا كأنه جنازة بجد اشتلوه كلام ده جوه المقابر يعني في وسط المقابر قاموا شايلينه وقاموا نازلين شايلينه حطينه على فوهة قبر مفتوح وقاموا نازلين واحد نازل وقاموا واخدينه حطينه في القبر وفضلوا معاه. وقلنا يا جماعة طفوا كل اللي معاه محمول يطفي النور طفوا اغلقوا اي مصدر اضاءة ونقف بقى نتأمل. وبعدين كلمت الناس موعظة كده على القبور وزيارة القبور ومش عارف ايه وقلت لهم تأملوا هسيبكم ربع ساعة تتفكروا في الموقف. سبحان الله العظيم مش عايز اقول كان لهذا الفعل اثر عجيب على الناس. وخرج الاخ وقعد يبكي والاخوة كلهم بكوا وتأثروا. والحقيقة كان ليه ايه السبب؟ المعيشة عاش الحالة انا هو وضعت في القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي رواية الترمذي ده رواية مسلم فإنها تذكر الآخرة. وفي رواية فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. الذين يزورون القبور لهم أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يدعو لأهل القبور وهذا مشروع. الحالة الثانية أن يدعو الله بأهل القبور وهذا قد جعلهم وسيلة إلى الله كأن يقول اللهم إني أسألك بصاحب هذا القبر وهذا بدعة محرمة لا يجوز. الحالة الثالثة أن يدعو الله عند القبور يعني أن يقصد الإنسان المقبرة معتقدا أن الدعاء عندها مستجاب أكثر من غيره فهذا اعتقاد فاسد ليس عليه دليل. الصحيح عند القبر حتى عند قبر النبي الصحيح من قول العلماء خدوا بالكم لأن اللي بتحصل حاجات الصحيح من قول العلماء الناس قالوا يدعي الناس قالوا ما يدعيش. الصحيح ألا يدعو يقف قدام القبر يدعي. احنا بنلاقيها كتير جدا الناس واقفة قدام قبر النبي عليه الصلاة والسلام واقف قدام قبر النبي قاعد يدعي. طب انت عايز تدعي الأولى ألا تدعو. فإن كان لا محالة فليتجه إلى القبلة لأنه واقف وباصص للقبر واقف باصص للقبر يعني ظهره للقبلة يعني ما واقف عكس القبلة. فإن كان لا محالة داعيا فليقف متجه إلى القبلة والله تبارك وتعالى أعلم. يبقى الحالة الأولى أن يدعو الله لأهل القبور، الحالة الثانية أن يدعو الله بأهل القبور وهذا حرام بدعة، الحالة الثالثة أن يدعو الله عند القبور، الحالة الرابعة أن يدعو أصحاب القبور، يقول يا ولي الله أغيثني، يا نبي الله أدركني أعطيني، يا نبي الله أعطيني، ويقعد يتكلم يكلم أهل القبور، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. طيب انت زيارة القبور لسه قايل لكم كنا رحنا زرناها بالليل، فهي بقى هل ده يعني مثلا في نهي ولا حاجة؟ لا، وقت الزيارة مطلق ليلا أو نهارا، فلقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا إلى البقيع فسلم عليهم لما النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا مويهبة، صح أبو مويهبة مولا له، وذهب به إلى البقيع وأعد يدعي الأهل البقيع، ثم قال إن الله عز وجل أعطاني مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، ثم خيرني بين يعني هذا وبين أن ألقى ربي والجنة، فقال أبو مويهبة فاختر مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقال له لا يا أبا مويهبة ولكن اخترت لقاء ربي والجنة. الموقف ده كان ليلا، يبقى زيارة القبور ليلا ليس فيها أي شيء. طيب أنا عايز نناقش كده حتة زيارة القبور كأحكام بقى، كأحكام فقهية، وإيه وزيارة النساء والكلام ده. زيارة القبور الحديث ده واضح إيه؟ إنه كان في نهي ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد النهي، والأمر بعد النهي ركزوا معايا يا جماعة، والأمر بعد النهي فيه ثلاثة أقوال للأصوليين علماء الأصول. القول الأول يدل على الإباحة، وهذا قول الحنابلة، قول مالك وأصحابه، وظاهر قول الشافعي، وهذا مثل قوله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى الأمر بعد النهي يدل على، في ثلاث أقوال الأصوليين يدل على، رقم واحد القول الأول يدل على الإباحة، وده قول الحنابلة وقول مالك وظهر قول الشافعية. اثنين قالوا لا ده يدل على الوجوب، وهذا عامة الأحناف. ليه؟ لأن الأصل إن الأمر للوجوب، كنت نهيتكم عن زيارة فزوروها، يبقى ده وجوب. الحالة الثالثة أنه يدل على رفع النهي والعودة إلى الحكم الأول. خلاص كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا، يبقى خلاص احنا بنلغي النهي، طب الحكم ايه؟ يبقى على ما كان قبل النهي، إن كان مستحبا فمستحب وإن كان مباحا فمباح، وهذا القول هو الراجح، القول ده هو الراجح. والحقيقة أن هذا الحديث القبور مستحبة، الدليل على ذلك الترغيب فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا وترق القلب وتدمع العين. يبقى زيارة القبور، خلاصة الكلام، الناس اللي عايزين الخلاصات، خلاصة الكلام أن حكم زيارة القبور مستحبة، زيارة القبور إيه؟ مستحبة. طيب نشوف موضوع النساء، هذا موضوع فيه خلاف من أهل العلم على فكرة. الحقيقة إن فيه ثلاث أقوال. القول الأول الإباحة، وهذا قول الحنفية، مباح للنساء إن هم يزوروا القبور، قول الحنفية وبعض المالكية والشافعية، بس هم بيقولوا إيه؟ قالوا عند أمن الفتنة، عند أمن الفتنة. تمام. القول الثاني قالوا تحريم، حرام على النساء ان هي تزور المقابر، وهذا قول عند الحنفية والمالكية، وهو اختيار خدوا بالكم، بس مش شرط ان يكون العلماء الاكابر، ان في علماء اكابر اختاروا يبقى خلاص. اختيار شيخ الاسلام والشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة، فتوى اللجنة الدائمة لما دورت فيها لقيتهم خدوا هذا القول بان يحرم على النساء مطلقا زيارة القبور. عشان كده انتوا لما بتروحوا مثلا المدينة ونحاول نزور البقيع والكلام ده، ممنوع امرأة تدخل للمقابر، مفيش خالص الكلام ده، لانه ماشيين بهذا الحكم خلاص. ايه الحديث؟ لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور، وهذا اللفظ ضعيف، وهنشوف الكلام ده توجيهه ايه. لكن والله اعلم، او قلت توجيهه على طول كده، لعن الله زوارات القبور، ان كلامهم وادلتهم مردود عليها. قالوا ان الصيغة دي صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، فاللعن متعلق بايه؟ بالكسرة، لعن الله الزوارات اللي بتزور كتير، انما اصل الزيارة جائز. الدليل ان اصل الزيارة جائز، وده بينقض كلام اللي قالوا بالتحريم، لما كانت فاطمة بتزور المقابر، فقيل لها ما اخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالت اتيت هذا البيت فترحمت، اتيت اهل هذا البيت فترحمت اليهم وعزيتهم بميتهم. قال لعلك بلغت معهم الكدى، المراد المقابر. قالت معاذ الله ان اكون بلغتها، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. قال لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. ده الحديث اللي بيعتمد عليه ان هي ممنوع تزور المقابر خلاص. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني. الشيخ ابن عثيمين بقى يقول ان اللعن ده دليل على التحريم، لعن الله زوارات القبور دليل على التحريم. فالواضح كده، عشان انتوا بدأتوا تناموا مني وتهوا مني، ان كل ادلة اللي قالوا بالتحريم ادلة مردود عليها، ادلة مردود عليها، اسانيد الاحاديث ضعيفة. والمبدأ ان النساء، هناك نساء زورنا القبور، ومسألة ايضا اتباع الجنائز، لهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يعزم علينا، يعني ايه؟ فكان اقصاها الكراهة التنزيهية، انما المرأة لما تتبع الجنازة خلاص هتروح عند الايه؟ عند القبور، يبقى صعب ان يكون تحريم. الامر الثالث قالوا كراهة تنزيهية المالكية والشافعية والحنابلة، والقول الراجح في ذلك ان الحكم بالنسبة للمرأة كالحكم بالنسبة للرجل، زيارة القبور مستحبة، لكن بضابط ان المرأة لا تكسر زيارة القبور. ده خلاصة الكلام، المرأة لا يجوز لها ان تكسر زيارة القبور، والله تبارك وتعالى اعلم. وانا ذكرت ان الموضوع فيه خلاف كبير بين العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا. انا كنت عايز اقول لكم ما الذي نتذكره واحنا بنزور القبور، يعني وقفة كده امام القبر، ايه اللي نفتكره، ايه اللي نحسه، ايه المعاني اللي نعيشها، ايه المعاني اللي نعيشها واحنا فيه قدام القبور. انسان يتخيل كده، يتخيل نفسه انه هو الميت. قل لنفسك يا نفس تصوري انك قد مت. طب بس اللي في القبر بقى عظام. يا نفس انت العظام النخرة الداخلي التي بداخل هذا القبر. يا نفس انت التراب الذي بداخل هذا القبر. يا نفس تصوري نفسك، او تصوري كأنك انت التي بداخل هذا القبر. وبعدين تصور ان الناس هي اللي جاي تزورك وانت ميت، الناس هي اللي جاي تزورك وانت ميت. اختي في الله، دفن احد أحد الصالحين دفن صاحبا له في القبر وقد كانوا يعيشون معا في طاعة الله وفي عبادة الله، وقدر الله عز وجل أن يموت أحدهما قبل الآخر فدفنه، وكان بين الفينة والأخرى يزوره في قبره، فقال كلاما يكلمه ثم يعد على نفسه. أنا هقولها تاني وقلتها لكم قبل كده وهقولها تاني، هذه القصيدة قصيدة مالي مررت على القبور مسلما. فوقف قدام القبر وبدأ يكلم صاحبه يكلم حبيبه، فسمع شخصا بين المقابر جاي بيزوره برضه بيزور المقابر برضه، فكان بليغا فصيحا فرد بيقول ايه، هقول الكلام والرد بس كله في نسق واحد. قال مالي مررت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي، أحبيب ما لك لا تجيب مناديا، أما للت بعدي خلة الأصحاب. قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا هنا بين جنابل وتراب، أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أحبابي، وتمزقت تلك الجنود صفائحا، يا طالما لبست رفيع ثيابي، وتساقطت تلك الأنامل من يدي، ما كان أحسنها لخط كتابي، وتساقطت تلك الثنايا لؤلؤا، ما كان أحسنها لنطق جوابي، وتساقطت تلك العيون على الثرى، فلطالما نظرت بهم أحبابي. زور القبور فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، فإنها تزهد في الدنيا وتعين العبد على أن يرجع وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى، ويندم ويبكي على الفارط من العمر. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني، أسلم النفس بالآمال من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني، كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني، وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني، نظرت نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني، سأسأل ما الذي قدمت في دنياي يلجيني، فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني، ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني، ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين، ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين، ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني، فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني، سوى رب غفور واسع للحق يهديني. أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني، أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني، وخفف في جزائي، أنت أرجى من يجازيني. أدعو الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يجعل قبورنا روضات من روضات الجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الموضوع اللي بعد كده يا جماعة موضوع الروح. ما هي الروح وما هي أسرارها؟ وهل الروح مستقلة عن البدن؟ هل الروح مخلوقة؟ هل تموت الروح؟ وما هو مستقر الأرواح في البرزخ؟ وأين أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين، أرواح العصاة، أرواح الكفار، أطفال المؤمنين، أطفال المشركين؟ الموضوع ده إن شاء الله ألتقي بكم بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء لاحق. فإلى أن نلتقي، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على الطاعة والخير. لكن أنا شايف أعتقد لسه في وقت بالخيار بقى إن شاء الله، يعني إما العشر دقائق دول، إما إن أنتم يعني نتلقى الأسئلة والاستفسارات، أو في قصيدة يعني اللي هي قصيدة يعني مش كلها نختار منها إن شاء الله قصيدة بك أستجيش، بعض الأبيات كده المختارة من القصيدة، فأنتم براحتكم بقى يعني إن شاء الله. عايزين أسئلة ممكن نختم بالقصيدة دي، يبقى بس طبعا مفيش بعدها أسئلة إن شاء الله، يعني القصيدة مفيش بعدها أسئلة. طيب، هي القصيدة طبعا مش هقولها كلها، قصيدة بك أستجير، منتقي أبيات، مؤلف القصيدة على فكرة كتير من الناس مش عارف، هو الشيخ إبراهيم علي بدوي، ده عميد معهد الأسكندرية الديني ورئيس جمعية الشبان المسلمين بدمنهور رحمه الله. فهو يعني ده التعريف بالمؤلف او بالناظم القصيدة، الحقيقة مليانة معاني جميلة جدا جدا. اسمعوا كده بك استجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قواك، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك. أنا كنت يا ربي أسير غشاوة، رانت على قلبي فضل سناك. أنا كنت يا ربي أسير غشاوة، رانت على قلبي فضل سناك. واليوم يا ربي مسحت غشاوتي، وبدأت بالقلب البصير أراك. يا غافر الذنب العظيم، وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك. يا غافر الذنب العظيم، وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. يا رب جئتك، يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي، لا أتباكى. أخشى من العرض الرهيب، عليك يا ربي، وأخشى منك إذا ألقاك. يا رب عدت إلى رحابك تائبا. يا رب عدت إلى رحابك، تائبا، مستسلما مستمسكا بعراك. إني أويت لكل مأوى في الحياة، فما رأيت أعز من مأواك. وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة، فلم تجد من جاء سوى من جاك. وبحثت عن سر السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، أدعوك يا ربي، أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي، وتعينني وتمدني بهداك. فاقبل دعائي، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. أدعو الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحسن الظن فيه وعظيم الرجاء وعظيم التوكل عليه. يا رب ما تكسفناش، يا رب ما تكسفناش، عدنا إليك، رجعنا إليك، تبنا بين يديك. يا رب ارزقنا قلوبا لك خاشعة، أعينا لك دامعة، قلوبا لك خاشعة، أعينا لك دامعة، ألسنة بذكرك لاهثة. يا رب لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. واحشرنا في زمرة حبيبك واجمعنا به في الجنة، ومتعنا بالنظر إلى وجهك، واملأ قلوبنا بالشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.